أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن جناية المدرسة العقلية على الكتاب والسنة جناية عظيمة، والذين أسسوا أصول هذه المدرسة أهل البدع، سواء كانوا من المعتزلة أو كانوا من الجهمية أو غيرهم، ممن تمرسوا على رد النصوص الشرعية لأنها تخالف العقل. وأهل السنة والجماعة لا ينكرون دور العقل، إنما يجعلونه في المحل الثاني بعد النص، إذ لا يتصور على الإطلاق أن يقرأ رجل نصا من الكتاب والسنة بلا عقل بلا فهم. دي مسألة غير متصورة، وليس بحثنا في هذه المسألة، إنما بحثنا هل يقدم عند التعارض العقل على النقل ولا النقل على العقل. هو ده الموضوع، هذا هو البحث فقط لا غير. باستثناء هذا البحث لا ينكر أحد أبدا أن الاجتهاد أصلا قائم على سلامة العقل وسلامة الفهم، وباب الاجتهاد كله مبني على هذا، بل إن التكليف يسقط عمن لا عقل له. مش ده الموضوع، عشان بس يبقى الكلام محدد ولا نخوض في مخاض. لا، كلامنا عند التعارض بين العقل والنقل أيهما يقدم؟ طبعا بعد صحة النقل بداية يعني. إذا صح النقل على رسم أهل الحديث اللي هم أصحاب هذا الميدان، والذين لا يجوز لأحد أبدا أن يعارضهم فيه، لأنهم أهل الفهم، كما أنه لا يجوز أن يعارض الفقهاء بكلام المحدثين ولا كلام اللغويين بكلام الفقهاء، يعني كل فن له رجال. فإذا أهل الحديث اتفقوا على صحة نص ما، وهذا النص خالف العقل، وأقصد طبعا بالمخالفة أما عفوا لا أقول خالف، عارض العقل، فالعلماء يقولون إن التعارض لا يكون في النصوص ولا بين نص وعقل صحيح أبدا. إذا لم تستطع أن تجد وسيلة توفق بها، قف وكل ذلك إلى عالم. مش إن العقل الوحيد في الدنيا، هناك عقول كثيرة تزن عقلك وزيادة. إذا كنت بتحترم عقلك احترم عقول الخلق، واعرف إن هي مسألة فتوحات فيضات. فالتعارض إنما يقع في ذهن المجتهد لا يكون في النص أبدا، بدا له الذي يخالف قاعدة من القواعد، وعند المحققة لا تكون هناك مخالفة. وكان هناك أناس متخصصون في هذا، زي ابن خزيمة الذي يلقب بإمام الأئمة، وكان جامعا بين الفقه والحديث، زي ابن المنذر كده ممن جاء بعده، كان نصان صحيحان متعارضان، متعارضان من كل وجه، ومن وقف على ذلك فليأتني أوفق له بينهما. يبقى البني آدم اللي بيدخل بقى ويقول لك ده مجادل العقل يبقى مكذوب، لهذا إنسان مغرور، ده إنسان مغرور. والنصوص لها دلالات، قد تكون الدلالة جلية وقد تكون خفية. الدلالة الخفية دي بقى بتبقى تفضل من الله على العبد، والحقيقة من كثرة الزخم الذي أقرأه يوميا بدا لي أن أشرح جزءا لطيفا يكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر في هذا الجزء عشرات أسباب لاختلاف العلماء. لماذا يختلف أهل العلم في أي مسألة من المسائل؟ ده يقول لك ده مكروه، ده يقول لك لا ده مباح، ده يقول لك ده مستحب، ده يقول لك ده واجب. لماذا يختلفون والنص واحد؟ فذكر عشرات أسباب هي كالقواعد التي إن هضمها الإنسان لم يتهم الأئمة قط. يعني واحد زمان كفره الفقهاء وطلبوه ليقتلوه فهرب، واسمه من الشهرة بالمكان أبو العلاء المعالي، عبدالله كلهم طلب. هذا الشاعر طلبه الفقهاء ليقتلوه، ليه؟ تعارض نصان أمامه، ضاق عقبه عن الجمع بينهما لأنه ليس من فنة، بل شاعر، والمسألة دي عند فقهاء ناس يعرفون الأصول ويعرفون مقاصد الشريعة. قرأ قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. إذا الإنسان سرق شيئا يبلغ ربع دينار تقطع يده، لا قطع إلا في ربع دينار. وقرأ نصا آخر أنه إذا اعتدى إنسان على آخر فقطع هذا الإصبع يبقى الدية بتاعته عشر من الإبل، عشر من الإبل، واحد قطع إصبع واحد، عشر جمال في الإصبع الواحد. الجمل الأكبر كام؟ بأربع تلاف خمس تلاف جنيه، يعني الاصبع الواحد بخمسين الف، ودي خمسين الف ادمية، ميتين وخمسين الف، الكف دي بربع مليون. لو واحد اعتدى على هذه الكف فقطع هذه الاصابع الدية بتاعتها ربع مليون جنيه. هذه الاصابع سرقت حاجة بربع دينار تتقطع، قال لك ازاي؟ ده تناقض. ازاي تبقى رخيصة اول درجة خلت ربع جنيه تقطع، وتبقى غالية اول درجة واحد يعتدي عليه يدفع ربع مليون، وهي هي الاصابع التي التقطت السرقة، وهي هي الاصابع التي قطعت. وقال في ذلك بيتين من الشعر، قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض، ما لنا الا السكوت له وان نعود بمولانا من النار. خلاص اسكت، خلاص ادفع خير مجهول، هو مضارب مضارب، بس اوعى احسن تكفر، اوعى تقول غير يعرض، لا احسن تكفر استهزاء. فقال لما سمع البيتين دول طلبوا، طلبوه، ها هذا جهاد دائما بتقرا الكتب بتاعته تستمتع غايه وتحس المفتوح عليه. الذي يعتقد انه يعني اخذ نفس القاضي عبد الوهاب بس بمنتهى النضوج الامام العلم ابو عمر ابن عبد البر امام اهل الاندلس محدثهم وفقيههم. لما تقرا كتب ابن عبد البر تهز راسك بالاعجاب. له يعني كتب من اهمها كتاباه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاساليب والاستذكار في مدى غايه مقال الانصار. انا عندي تشريح التمهيد، تمهيد ابن عبد البر، اقرا في الكتاب ده متعه. قاضي عبد الوهاب المليكي رحمه الله رد على هذا بجمله، قال لما كانت امينه كانت ثمينه فلما خانت هانت. الكلام جو، كلام جو. يبقى لما يدفع عشر من الابل، عشر من الابل في الاصبع الواحد ده تعظيم النفس، ولما يسرق فيقطع في ربع دينار ده تعظيم لحق المال. يا ليت هذا مطبق عندنا، ما كانش البلد افتقر. لهم بيسرقوا بالملايين والمليارات وعارف انه هيضطر في اربع خمس ست سنين في السجن ويطلع يستمتع بالمال الحرام. كل يوم يكتشفوا سرقات ويقدموها للمحاكمات ويقضوا احكام ويدخلوا السجن. ده اوقف نزيف السرقه. لا ده اوقف نزيف السرقه، اصل انا محسوب. وانت فاكر الجماعه دول لما بيدخلوا السجن بيدخلوا السجن زي اصحاب الذكر اتعلقوا واتنفقوا واتضربوا والكلام ده؟ لا، ده بيروح سجن المزرعه. يعني تحديد اقامه. عنده المسكن الكويس وعنده السرير وعنده الملايات النظيفة وعنده التلاجة وكل يوم بيدخل باب للسوق من المطاعم الفاخرة في البلد. على الأقل استريح من مراته وعياله. أواعد وخلاص. وفي نفس الوقت يديرون أعمالهم من السجون. عادي. شيء مشاكل. ده ما ياخدوش 3 مليون ولا 3 مليار ولا 3 مليون دي ما تبقاش عليه. ده دي مال ملوش قيمة دلوقتي 3 مليون. 3 مليار ولا حاجة ياخده أواعد 5 6 سنين وبعدين ممكن يطلع في نص المدة ولا حاجة إذا يعني حصل أي. هل أوقف هذا نزيف السرقة؟ الذي يوقف نزيف السرقة أن نفعل مثلما أمرنا الله. ده نص محكم لم ينسخ ولا يجوز فيه الاجتهاد ابدا. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. كلام واضح للشمس لا يحتمل توجيه. لو قطعت يد انسان سيقف نزيف السرقه. لو رجم الزاني المحصن سيقف نزيف الزنا. فعايزين نقول ان هذا التعارض اللي حصل دخل فيه غير اهله فقال مثل هذا الكلام. لا، كلوه الى عالم. احنا عشان كده بنقض على هؤلاء ومش عارفين نسد الخط. انا كنت لسه معاكم بتكلم عن الولد اللي شتم ابا هريره. لسه ما فوقناش. لقيت برضه طوبه جايه على راسك. اساطير الاولين. ايه بقى اساطير الاولين؟ حكايات. برضه هنتناولها لكن انا سارجع الى ابي هريره مره اخرى اكمل البحث وبعدين ارجع تاني وانا عارف على ما خلص قطعت ابي هريره. وارجع لاساطير الاولين حلاقي برضه من 3-4 أسابيع. عنوان بالبوم 24 او 34 ولا 44 لمجرد ان شيخنا اجتمع مع مجمع البحوث الاسلامي ورفعوا استغاثة الى الرئاسة ان هم يعني الرئاسة تتخذ قرارا بصيانة اعراض الصحابة مجرد كده بس ما عجبش الولد الكلام فكتب عنوان انضم الى جماعة التكفير والتضليل والعويل لسان شيخ الازهر الطويل شيخ الازهر الطويل يعمل حاجة لا ما عملوش حاجة لان الولاد يشتمون كل احد ما عادش حد له حشمة ولا اصلح هناك حدود يقف الانسان عندها هنفس الولد ده كتب الاسبوع قبل الماضي على الشيخ جمال المنبي رئيس انصار السنة المحمدية الفاجر رئيس انصار السنة المحمدية كل الاعراض مباح ما عادش فيه عرض محترم كل ده باسم ايه يعني باسم حرية الكلمة حتى ان جريدة من الجرائد عملت الشعار بتاعها نحن ننشر الحرية الحقيقية ان تقول كل رأي وان تنشر كل مذهب انا عايز اقول لو بحثت عن عبارة دقيقة للفوضى لن تجدها الا هذه العبارة الحرية الحقيقية تقول ما تريد تفيد ده في اي مكان في الارض يقال هذا الكلام فاحنا عايشين في هذا الزمن في زمن الفوضى شباب ان احنا عمالين نرجع للخلف كل شوية ونرد ونرجع للخلف ونرد مش عارفين نتقدم خطوات عشان نعلم الناس ما لا يعلمون يرجعون عشان نقعد نثبت البدهيات اللي كانت بدهيات في يوم من الايام عمالين نثبتها ونثبت انها من الدين وتضيع الجهود بسبب هذه الفوضى التي يمكن ان تنتهي بجرة قلم جرة قلم فالمقام بتاع صديق الاولين جاي مثلا في حديث مرة ابي هريره رضي الله عنه بينما رجل يمشي يتبختر في حلته او في برديه اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه انا عايز اعرف ايه اللي فيها يعني هذا غيب غيب ايه المنكر اللي فيها واحد ماشي يتبختر متكبر خسف الله به الارض يتجلجل فيها الى يوم القيامه انا عايز اعرف يعني ايه المنكر في الموضوع ده عشان يقال ده من اساطير الاولين برضه من اساطير الاولين اللي هو بيتكلم فيها دي اقتتال الناس في اخر الزمان على جبل الذهب الذي يحصر عنه الفرات يحصر الفرات عن جبل من الذهب فيقتتل الناس فيقتل من كل 199 فسئل النبي صلى الله عليه وسلم طب يخرجوا ليه؟ قال يقول كل انسان لعلي انا الذي انجو يمكن انا اللي ما اقولش واخد جبل ده فهذا الطمع وهذه الامانيه هي اللي اخرجت اللي يقول لك هذا كلام غير متصور ايه المنكر اللي فيه؟ ده الكلام ياتي في اخر الزمان اذا انكار الاحاديث ما عادش مطلوب يبقى معقول ولا مش معقول هو مش عاجبني كده يقول لك ده منكر وده منكر وده منكر تأكيد هذا الرد اللي احنا بنقوله ده ضروري، لان له اكثر من فائده. الفائده الاولى الذب عن النصوص ومصادر الاصليه وهذا واجب. الحاجه الثانيه ايقاظ الجماهير، ما لما يكون في قضيه جماهير تسيطر. لكن اذا قلت البحث العلمي بطريقه بارده انت نفسك تقول ايه وقت ايه اللي جاب الوقت. يعني لو ابو هريره مثلا لم يسلم وانا جيت عشان اعمل خطبه الجمعه عن ابي هريره، الطبيعي كتير من الناس يقول لك يا اخي ما يعني حماس وفتحه بنيه لكل بعض وعملوا الاعلام امبارح وده بحب بعض 37 قتيل اول امبارح و100 جريح والكلام ده والدنيا مولعه سخنه في نهر البارد وفي عين الحلوه والكلام ده والناس طالعه تتكلم عن ابو هريره رضي الله عن ابي هريره صحيح بس مش وقت مش وقت. لكن انا لما اقول ان ابو هريره الصبح وتشاكل ابو هريره وهذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انت بتعدد قضيه كيف يسب صاحب النبي عليه الصلاه والسلام. فيقوم دين اذا صارت دينه قضيه حياه الدنيا بتتعذب. احنا مش شرطنا ان احنا نحشد ربهم بالمعلومات تطلع عندك معلومه، لا مش ده المقصود. المقصود الاصلي ان تتعبد بهذا الدين تعيشه تعيش الدين ده تسعد به. الذين لم يتدينوا خرجوا من الحياه ولم يستمتعوا بشيء منه. الدين هو الذي يجمل الحياه، الحياه بلا دين لا قيمه لها طنك كما قال الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. معيشه ضنك لها اوجه كثيره جدا. قد يكون عندك المال لكن حياتك ضنك، صدرك اضيق من سم الخياط، ما انتش مستمتع بحاجه، مكتئب بلا سبب. والاكتئاب ده اصبح ظاهره عامه في هذه الايام، مكتئب بلا سبب، بلا سبب الله طبعا الكتاب له اسباب، لكن هو مش عارف مكتئب ليه. فمش القصد اديك معلومه، القصد لا احطك على ان تعيش الدين، تجعل الحياه خاضعه للدين. مش زي ما احنا ماشيين النهارده في بلاد الاسلام، انت لا تمشي بامان الاسلام، انت تمشي بامان القانون. حصر الاسلام في المساجد، تدخل المسجد تواجه الاسلام، تطلع بره المسجد تلاقي القانون. لا احنا عايزين الناس يمشون في الطرقات بامان الاسلام. مسلم ملتزم يبقى عارف انه امن، امن على نفسه، امن على عرضه، امن على امواله. فاحنا عايزين نرجع للحديث اللي احنا كنا بنتكلم عنه. لكن انا احببت ان انا اتكلم عن المدرسه العقيم، كل حاجه مش عاجبه دماغه يقول لك لا ده باطل، ده موضوع، ده كذب، ده الى اخره. الحديث ده هذا الرجل المبارك المذكور في السحاب اسمه قسم المال الى ثلاثه اثلاث كما في روايه الطيرسي، ثلاثه اثلاث. قال اتصدق بثلث واكل انا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. طب معلش أنا يعني هاخد الآخر خالص لأن الرواية ده جاي كمان حديث تذكرته الآن. وأرد فيها ثلثا، أرد فيها ثلثا باستخراج برجع يعني آخد بيتك أحط مرة تانية عشان تطلع غلط. بيقول لي بقى جايب حديث صحيح البخاري حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا فوجد فيه سكة زرع، سكة زرع جنب حياته يعني. فقال عليه الصلاة والسلام ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فقال لا يمكن تصور قدامك اليوم يقينا لبناء معناه ان مفيش حد يفتح الارض. هو حد يفتح الارض من غير ما يحرقها؟ لازم يحرقها عشان يفتحها. ازاي بقى المحراب ده يبقى علامة الذل؟ مع ان في حظ على استثمار الارض. وطبعا نتكلم بقى عن ان الخواجات وان الجماعة ده اخذ الدنيا واحنا عبيد للخواجات لان كل حاجة عندنا دايما عندهم. وقال ان الحديث هو الذي افشى عقدة التواكل عند المسلمين. تشخيص شكله لكن هذا البني ادم ما راحش لصحيح البخاري حتى فتح وشاف البخاري كتب ايه. هذا عجيب والله. البخاري اتى بهذا الحديث وبوب عليه بتبويب. يبوب الاشكال في الظاهر ده من النص في اداء اولاد جهل. قال البخاري رحمه الله: باب ما يحذر. كلام معناه يعني ما يحذر من الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد بذلك. اهو ما هو جبال راجل شغلته يفلح، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة، عمال يكون فلوس على فلوس على فلوس. ده يروح فين بقى في الآخر؟ ده مع الآن معروف مين اللي وداه في داهية؟ المحلات. هو كان السبب في انه هو وداه في داهية. قال لي معنى الحديث ببساطة شديدة، بل ابن بطال أحد شراح البخاري يقول وإن الحديث ده من علامات النبوة، لأننا وجدنا أكثر المظالم على أهل الحرب. والكلام ده أنا أقول لكم مثال، المثال ده اتفك تقريبا من 10 سنين بس أو 12 سنة. ونعرف الكلام ده جماعة فلاحين. كان زمان فدان الرز لازم الفلاح يورط طن ونص للجمعية إجبار قبل ما يعملوا فك على محصول الزراعي. كان يطن ونص يكون طن. طيب المدان لو طلع طن ونص ده كان يورط للجمعية والفلاح ياخد ضرر، يبقى يبيع للجمعية بالسعر الرخيص ويروح يشتري أكل وأكل عياله بالغالي من بره بالسوق السوداء. وطبعا الكبسات بتاعة الاعتقالات بتاعة الفجر دي كانت معروفة. كان الفلاح اللي الفدان بتاعه طلع طن ونص، بعد ما يورط أو لو طلع طن وربع أو طلع طن بس، مطالب إنه يشتري النص طن من السوق السوداء عشان يورطها بالرخيص للجمعية. ومين اللي يقدر يعمل كده؟ مش يقدر يعمل حاجة. فكان اللي الفدان يجيب طن يجهز بقى ايه المكان اللي هيقرا فيه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ارايت ان منع الله الثمر لما يستحل احدكم مال اخيه؟ هي الارض بيدي، هو خروج الثمر ده بيدي انا. هو اي فتاح في الدنيا عايز ارض يجيب زرع قريب، لا نفسه بقى الفدان يجيب 10 طن، بس هيعمل ايه المسكين؟ فكان بقى يا يشتري بالغالي وابط بالرخيص، وطبعا يقضي بقى السنة كلها بقى يشتري بالغالي، يا اما يدخل السجن علشان خاطر 25 كيلو ونص. الذل ولا بالذل؟ وواقع على اهل الحرب. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول بقى لما دخل رجل سكة زرع قال: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. الكلام فيه محذوف. المحذوف ده احنا بنعرفه بدلالة النصوص الأخرى. والكلام ده موجود في القرآن. يعني أنت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى مثلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيه. فحق عليه القول من القرآن تدميره. دي معنى إيه الآية دي؟ أمر مترفيها بالفسق. مش كده؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيه. مش ده مضاد ده الآية دي، ظاهر الآية يرشح المعنى ده، قالك لا، الكلام ده فيه محذوف، كلام مقدر بدلالة النصوص الأخرى بتقدر تلفهم على بعض تفهم صح. كما قال تعالى: ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الأرض، بل لله الأمر جميعا. في يوسف: ولو أن القرآن سيرت به الجبال، ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الأرض. إيه في يوسف؟ لا آمنوا به، بس لا مفهوم، لا آمنوا، بل لله الأمر جميعا. ففي القرآن والسنة نصوص فيها معنى مقدر لا يمكن فهمه إلا بدلالة النصوص الأخرى، عشان كده العلماء كانوا يقولوا إذا لم تجمع ألفاظ الباب عزب عنك فهمه. نص حكم معين عايز ألم، عايز أوصل فيه لكلام محدد، ألم كل النصوص التي وردت في هذا المعنى وأصرف بعضها على بعض وأفهمها أو أطلع بحكم صح. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما دخل هذا بيت قوله البخاري كإمام فاهم فاقد، أن ترباب ما يُحذر من الشغال بهذا الزرع ومجاوزة حد بذلك، زي برضه زي الحديث في نفس الموضوع، حديث عند الميت يعد وكاء أهلك عليه. ليه؟ أنت مش عارف في أنك يعارض ولا تزر وزارة الزرع، طب هما معيط وزمان. البخاري مات الإشكال برضه في الصحيح، وكان الآية كمان قال باب قوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، جاب الآية وبعدين جاب الحديث، وقال باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، وصى بذلك. أيضا عليه وشق الجنوب وسلمه وهدم الدابة والكلام ده عشان ما روش القيس. إذا أوصى بذلك خلاص، يبقى هذا من كسبه أم لا؟ الوصية من كسبه إذا صارت من عمله بس، لكن الرجل وصى وقال لا تفعلوا واتقوا الله واصبروا ولا تصرفوا ولا تشكوا الجنوب ولا تدعوا بدعوة الجاهلية والكلام ده، خففوا عمل القصة دي كلها، يبقى لا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزرة. مفيش بني آدم يطعن على الشريعة إلا والعلماء فاكين هذا الاعتراض، لكنهم لا يقرؤون. هو يفتح حديث قال لك مش عاجبني، طب ما تروح لمظان الكلام شوف العلماء الذين سبقوه كان لهم إيه في هذا الكلام، هل ما يعني ارتكوا التعارض الظاهري ولا لا؟ ما عرفتش افهم كلامهم يا أخي، روح لواحد وقول له كلام العلماء متناقض فهمني كلام العلماء، لكنهم لا يفعلون ذلك. هو جرى كثير من الصحفيين دول يقول لك الصحافة تعيش على الفضائح، يقول لك إذا كان الخبر ما يردش ويقلب الدنيا يبقى أنت صحفي فاشل، هاد خبر غريب، هاد أي حاجة، وكثير منهم يؤلفون. يعني لما يكون صحفي مطلوب يكتب مقالة كل يوم، ده هيجيب منين ده؟ ده الواحد مثلا متمرس على خطبة الجمعة بقاله 30 سنة، كل ما أنزل من الجمعة أقول يا ترى حول الجمعة الجاية، وأبقى محتار وعمال أفتش وأدور، فطر على نفسي كل يوم درس ولا درسين ولا ثلاثة. وأي واحد بيكتب مقالة يومية في صحيفة منتهى العبء عليه، طب هيجيب منين ده؟ وعندي صاحبي مشهور مش مقبول، يعمل ايه؟ يعيش على الفضائح. الذي قال إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم. يمكن عايز تشغل اشتي واحد مشهور، لو كنت مغمور هتطلع فوق زي الولد اللي ضرب رئيس امريكا رونالد ريجن اداله ثمان طلقات لحد ما شاله تقريبا حوالي 60 سم من المصاريف متهتكه، والولد طلع برا. ليه بقى؟ الولد ده راح يخطب بنت، قالت له لا انت مغمور، انا عايز واحد مشهور. قال لها انا اشرب راحت العالم. وراح شرب مسدس واداله ايه؟ الثمن طلقات. فعلا بقى اشرب راحت العالم ودخل السجن والكلام ده، وبعدين ايه؟ طلع براءة ليه؟ قال لك قصد الجريمة ليس موجودا. ما يقصدش يقتله. هو كان عايز يبقى مشهور لكنه أخطأ السبيل يعني، يعني يقول مشهور. في ناس كده زي ما قلت لك عايشين على الطبيعة، ما يعرفش يعيش إلا إذا كان طبيعي. إن أفضل موضة إيه؟ إلا تبع في الإسلام. الموضة النهاردة هي كده، ما تفتحش الأبواب من الجوائب الا وتلاقي فيه سب يا لمز يا طعن على حديث يا طعن على اي حاجه. لا يخلو جريده، لا تخلو جريده من الجرائد النهارده من شن الاسلام في اي مرحله من النواحي. فبقى زخم كثير جدا. انا عندي الاخوه يعني اللي هم بيجيبوا لي الاوراق والكلام ده، مش حاجات ما بجيبش الجرائد يعني كلها. انا بشتري مثلا جورنال بدلاله خاصه يقول لي في الجريده الفلانيه في النهارده مقال عن كذا وكذا وكذا. اما اجيبها او حد يبعثها والكلام ده، بقى عندي اللفه دي كده. لما اقعد اتصفح استغرب يعني. لا فتى الوقت علي وعلى ما ترد وتخلص هيكون بقى قد كده برضه. من حوالي 5 سنين او 6 سنين كان في ولد في جريده من الجرائد بيحكي البخاري. وبيقول البخاري ده هيدخل النار. لأن البخاري بيكره النبي وبيروي أحاديث تشوه النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بدأ لي إن أنا أرد عليه، وفعلا رديت عليه 6 مقالات. أتاري بقى المحرر، محرر الصفحة، متعاون مع هذا اللقيط زي ما أنا سميته في وقتها. قلت هذا ولد لقيط، كنت أقصد لقيط في العلم زي نقطاء الانسان لا يعرف له نجم، الولد ده في العلم لقيط برضه. فطبعا المحرر الصفحه شغال مع الولد. فعمل لي مقال جاب لي فيها اكثر من 50-60 شبهة. انت ماذا تقول في كذا وكذا وكذا، والحس ده على ده وده على ده وده بيعمل ده وده بيخلي ده وده بيسوي ده. طب النهارده لو كل حديث والجريده دي اسبوعيه، لو كل حديث انا حبيت ارد عليه في عدد، هجيب 60 اسبوع ارد عليه؟ الناس هتكون نسيت القضيه وانا اقاتل طراحين الهواء. فتذكرت قولا قال: اذا اردت بكنيف فلا تنبش فيه بعود. لو اتراعت على البكابورت ها ما تقعدش تلعب فيه بالعود. ليه؟ هتتأذي. قلت ده فعلا احسن حاجه الواحد يمتثلها. وبطلت اكتب اليوم. ليه؟ لانه على حسي انا بينشر كل هذه الشبهات. لولا انني تكلمت ما اتى بكل هذه الشبهات وكتبها. وطبعا في ناس بيقرأوا الكلام ده هنا والكلام ده عوم. ده بيعرض ده فعلا، ده بيعرض ده على بال ما تنقلوا الاشتباك الظاهري الوارد ما بين النصوص تكون قضية بعض. فأنا برضه أتمنى بختم إن شاء الله يعني نتمم الكلام عن هذا الحديث في فرض الماضي. أنا بختم بوصيتي الدائمة لطلاب العلم، بقول لهم: ستفرض عليكم الحرب الزبون فكن مستعدا. الجا الى ربك، صحح عبادتك، صحح، قف على باب الانكسار مع الاخذ بالاسباب من طلب العلم، طلب الاصول. اهم حاجه الاصول، اصول الحديث واصول على الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر ماذا فعلوا مع فقد الأسباب؟ لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ورفع يديه وبالغ في رفع يديه حتى سقط البرد عن منكبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان ذلك هذه العصابه لا تعبد في الارض، اللهم انهم عاده تحملهم، اللهم انهم عراه قدسهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم ان ذلك هذه العصابه لا تعبد في الارض. فتنزل نصر الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مع فقد الاسباب. يبقى هذا الاسباب مع فقد الاسباب العلم عندنا حاجة مهمة جدا وهي أن نتدين بهذا العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.